أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير وبركة. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ، وهذه أول رسالة في البرنامج.
حياك الله وبارك
فيك. وردت من جماعة من الإخوة من الأردن الشقيق، يقولون فيها: ما هو الشرك؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الشرك هو أعظم الذنوب وهو أعظم الجرائم، وهو الذي جرى بين الرسل وبين الأمم فيه النزاع. فالأمم كانت على الشرك إلا من حماه الله وحفظ من أفراد الناس، والرسل تدعوهم إلى توحيد الله والإخلاص له. وكان هذا الشرك قد حدث في قوم نوح بأسباب غلوهم في ود وسواع ويغوث ويعوق ونس، لما غلوا فيهم وعظموهم التعظيم الذي نهى الله عنه وقعوا في الشرك بعد ذلك، وصاروا يستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم. فلما ظهر فيهم هذا الشرك عهد الله اليهم نوح عليه الصلاه والسلام يدعوهم الى توحيد الله وينذرهم على الشرك ويحذرهم منه، ولم يزل فيهم يدعوهم الى الله ويأمرهم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والتوبة إلى الله من شركهم، ولكنهم استمروا على طغيانهم وضلالهم إلا القليل. فبعد ذلك أمره الله بصنع السفينة وأن يحمل فيها من آمن معه ومن كل زوجين اثنين، وأهلك الله أهل الأرض وأغرقهم بسبب كفرهم وشركهم بالله سبحانه وتعالى. وهكذا بعد ذلك الأمم في قوم هود وقوم صالح ومن بعدهم أرسل الله إليهم الرسل تدعوهم إلى توحيد الله وتنذرهم الشرك بالله عز وجل، ولم يؤمن إلا القليل وأكثر الخلق غلب عليه طاعة الهوى والشيطان. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء وهو أفضلهم وإمامهم بعثه الله إلى هذه الأمة يذكرها الشرك بالله ويدعوها إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وكان الشرك في وقته قد انتشر في الأرض وعم، ولم يبقى على التوحيد إلا البقايا القليلة من أهل الكتاب، فأنذرهم عليه الصلاة والسلام بهذا الشرك، وكانوا يتعلقون على الأشياء والأحجار والأصنام ويدعون الأنبياء والصالحين ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويقولون إنهم شفعاؤنا عند الله وأنهم يقربونه إلى الله زلفى، كما ذكر الله ذلك عنهم في قوله سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله سبحانه: رد عليهم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا كانوا المشركين يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والأولياء والأنبياء، وبهم يستغيثون ولهم ينذرون وإليهم يتقربون بالذبائح. هذا هو الشرك الأكبر، وهذا هو الذي أنكرته الرسل وأنكره أتباعه من دعاة الحق. وقال الله فيه سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال فيه سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال فيه سبحانه إن الشرك لظلم عظيم، فقال فيه عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لا شرك له فقد ضل ضلالا بعيدا. وبهذا نعلم حقيقة الشرك وأنه تشريك غير الله مع الله لعباده سبحانه وتعالى من أولياء أو أنبياء أو جن أو ملائكة أو أحجار أو أصنام أو شجر أو غير ذلك. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الذنب الأعظم الذي نهت عنه الرسل وأنزل الله فيه الكتب سبحانه وتعالى وتوعد عليه عز وجل بعدم المغفرة وبعدم دخول الجنة، وهكذا يلحق بذلك جميع أنواع الكفر كلها حكم حكم الشرك، كما سب الله أو سب رسوله أو استهزأ بالدين أو تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم أو طعن في رسالته عليه الصلاة والسلام أو جحد بعض ما وجب الله، فالأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كان جحد وجوب الصلاة صلاة الخمس أو جحد وجوب زكاة المال أو جحد وجوب صوم رمضان أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة أو جحد تحريم الزنا أو جحد تحريم الخمر أو جحد تحريم السرقة أو ما أشبه ذلك، كل هذا يسمى كفرا ويسمى شركا بالله عز وجل، وصاحبه إذا مات عليه مخلد في النار نعوذ بالله، وجنة عليه حرام وأعماله حابطة كما قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال سبحانه وإن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والواجب على جميع المكلفين الحذر من هذا الشرك وأن يخص الله بالعبادة دون كل ما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فيتم في العبادة غير الله وتثبت العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا التوحيد هو الذي خلق الله من الذين الثقلين كما في قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، المعنى إلا ليخصوني بالعبادة يفيدوني بعبادتي من صوم وصلاة ودعاء وخوف ورجاء وغير ذلك، هذا هو واجب المكلفين جميعا أن يعبدوا الله وحده ويخصوه بعباداتهم دون كل ما سواه. أما الرسل والأنبياء فحقهم الاتباع والمحبة والطاعة، أما العبادة فحق الله سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهكذا الأولياء حقهم المحب في الله وأن يسلك سبيلهم الطيب بطاعة الله ورسوله، أما يعبد مع الله لا، العبادة حق الله، لا يعبد مع الله أحد، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غير ذلك. والواجب على جميع المكلفين أن يكون اهتمامهم بهذا الأمر أعظم اهتمام، لأن التوحيد هو أصل الدين وأساس الملة وهو أعظم واجب وأهم واجب، ولأن الشرك هو أعظم الذنوب وأكبر الجرائم، ويجب أن يكون اهتمام المسلمين واهتمام طلاب العلم بهذا الأمر أعظم من كل اهتمام وأولى من كل أمر. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. نعم.
السؤال الثاني في رسالة الجماعة من الأردن يقولون فيه لنا إمام مسجد يقول إنه يجوز للإنسان أن يسأل الله ببركة فلان اغفر لي يا رب ببركة فلان أي أحد الصالحين مثلا، فهل هذا نوع من الشرك وهل تجوز الصلاة خلفه في نفس الوقت لا يصرح بها شفهيا إلا إذا سألناه، وهذا الإمام يكتب الحجاب والبخورات الناس لطرق علاج، هل نصلي خلفه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا ليس من الشرك ولكنه من وسائل الشرك، التوسل ببركة فلان أو بحق فلان أو جاه فلان أو ذات فلان، هذا من وسائل الشرك وليس من الشرك، بل هو بدعة عند جمهور أهل العلم، لأن التوسل عبادة لا بد لها من توقيف، لا بد لها من بيان للرسول صلى الله عليه وسلم أو من الله عز وجل، والله سبحانه بين لنا وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين وسائل العبادة، وأن المشروع أن يتوسل إلى الله في دعائنا إياه في أسماء كما قال سبحانه ولله الأسماء والحسنى فادعوا بها, وهكذا صفاته سبحانه وتعالى, وهكذا التوسل بالتوحيد, اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت كما جاء في الحديث, وهكذا التوسل بالأعمال الصالحات كأن يتوسل المؤمن بإيمانه بالله ورسوله, بمحبته لله ورسوله, ببره لوالديه, بأدائه الأمانة, بعفته عن الفواحش, بالمحافظة على الصلوات إلى غير ذلك. وفي هذا الباب قصة أهل الغار, وهو الحديث الذي رواه الشيخان أبو بكر البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ثلاثة من الناس ممن كان قبلنا آواه المبيت وفي رواية المطر إلى غار فدخلوا فيه فانحدرت من صخرة سدت عليهم الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم فيما بينهم قالوا لن يجكم من هذا الأمر إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم فسأل ربه ببره لوالديه فبرزت الصخرة بعض الشيء, وقام الثاني فسأل الله بعفته عن الفاحشة عن الزنا فبرزت الصخرة بعض الشيء, وقام الثالث فتوسل إلى الله بأدائه الأمانة فانفرجت الصخرة وخرجوا. هذا دليل على أن التوسل بالأعمال الصالحات وسيلة شرعية, وهكذا التوسل بأسماء الله وصفاته, وهكذا التوسل بتوحيده والإخلاص له. أما التوسل بجاه فلان أو بركة فلان أو حق فلان لا أصل له, ولا يجوز لهم من البدع, ولكن ليس من الشرك. والصلاة خلف الإمام الذي يقول هذا صحيح, لكن ينبغي أن يعلم ويوجه إلى الخير, فإن عرف الحق وامتثل وتابع إلى الله من ذلك, وإلا فالواجب أن يبدل بغيره. واجب على المسؤولين أن يلتمسوا إماما أصلح منه للمسجد حتى لا يغر الناس, وهكذا إذا كان يتعاطى كتابة الحجب وهي التمائم هذا أيضا منكر. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطع التمائم, وقال من تعلق عتمي فلا أتم الله له, ومن تعلق ودع فلا ودع الله له, وأخبر أنها شرك. فلا يجوز كتابة التمائم لا من العظام ولا من الخرز ولا من طلاسم ولا من غير ذلك. واختلف العلماء فيما إذا كانت التمائم إلى القرآن على قولين, أحدهما الجواز والثاني منع. الصواب المنع, لا يجوز اتخاذ التمائم والحجب حتى ولا من القرآن على قياس حق الله غلنا, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم غفلة وعمدا, فلا يجوز استثناء شيء من ذلك. ولأن تعليق التمائم إلى القرآن وسيلة إلى تعليق غيرها, فينفتح الباب ويقع الشرك, وسد الذرائع أمر معلوم من الشريعة وأصل من أصولها. ولأن تعليقها قد يغني امتهان الآيات القرآنية فيجب وجب منع ذلك. وأما البخور فشيء آخر, بخور قد يعالج بعض الأمراض من البخور, ولكن بعض من يدعي الطب قد يتظاهر بأشياء وعنده أشياء أخرى, قد يتظاهر بالتمائم أو بالمخلوق وهو يتعاطى خدمة الجن وسؤال الجن ودعوة علم الغيب بواسطة الجن, ومثل هذا خطره عظيم. فالواجب أن ينكر على هذا وأن يوجه إلى الخير وأن يعلم حتى يستفيد وحتى ينتبه لهذا الخطر, فإن استقام وتاب إلى الله و شرع الطريق السوي, وإلا فالواجب إبداله بغيره من أئمة المسلمين والذين عندهم العناية بأمر الله وعندهم صلاح العقيدة وسلامة الدين. والله المستعان, ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذه رسالة بعثها مرسلها وبدأ بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد, أرسل رسالتي أنا المرسل ألف با جيم من القطر العراقي من محافظة أربيل, أبعث بالتبريكات ومع كل احترامي لبرنامجكم الناجح الذي يذكرنا ويعظنا بآيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتجنب عن كل أمر فاسق, والله ولي التوفيق. إني أحمل في رسالتي هذه مجموعة من الأسئلة التي هي ليست لي وحدي, وإنما معي أصحابي, ولكننا جمعناها في رسالة واحدة لتعم الفائدة، ونرجو أن تجيبوا عن الأسئلة بما يرضي الله ثم يرضينا، لأن فيه بعض الأسئلة التي تهم جميع شبابنا في العالم الإسلامي. السؤال الأول يقولون فيه: إننا نحب الاستماع إلى الأغاني والموسيقى بأنواعها، وفينا أيضا من هو عازف، فأردنا معرفة الموقف من الإسلام في هذا الموضوع، فهل ذلك حرام أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله.
الاستماع للأغاني والمعازف والموسيقى من جملة الملاهي المحرمة، والواجب على المؤمن ألا يستمع إليها وألا يكون عاملا فيها ولا عارفا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا لأنه يأتي في آخر الزمان قوم يستحلون الحرى والحديد والخمر والمعازف، والمعازف هي آلات الملاهي، والغناء فيها كله يسمى عزف، فالغناء عزف وآلة الملاهي تسمى معازف. ونص في هذا الباب قوله عز وجل: ومن الناس من يشتري له الحديث إلا عن سبيل الله. قال أكثر أهل العلم له الحديث الأغاني، ويلحق بها كل صوت منكر، المزامير والموسيقى وغير هذا من أصوات الملاهي. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الآلات وهذه المعازف تضل أهلها، أن يضل عن سبيل الله، وقراءته في القرآن قال يضل عن سبيل الله، فدل ذلك على أن اشتراءها يعني اعتيارها واستعمالها، فقد يشتريها بالمال وقد لا يشتريها بالمال، قد يختارها ويستعملها فيضل بها عن سبيل الله يعني عن دينه، ويضل بها غيره، فالواجب تركها والحذر منها حفاظا على دين المؤمن وحفاظا على قلبه من الزاج والغيل والانحراف عن الهدى. والله جل وعلا ذكر آية ذما لأهل هذا العمل: فهو من الناس يعني بعض الناس، فهذا سيق مسلق الذم، ومن الناس يشتري يعني يعتار له الحديث. وعرفت من قول أكثر أهل العلم أنه لغنى الغنى وآلة له ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا اتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هل يبين أن استعمال هذه الملاهي واستعمال الأغاني والموسيقى وغير ذلك من أنواع له من أعظم الأسباب في الضلال والإضلال واتخاذ آيات الله هزوا، ومن أسباب أيضا في استكباره عن اتباع الحق وعدم انتهاده وارتياحه لسماع آيات الله عز وجل. فاتضح من هذا أن المعازف بأنواعها من أسباب مرض القلوب، من أسباب الضلال عن سبيل الله، ومن أسباب الاستكبار عن الحق. وروى البخاري في صحيح رحمه الله عن أبي مالك وابن الأشعري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى في الفرد الحرام والزنا، والحرير معروف وهو محرم على الرجال، والخمر معروف وهو مسكر، وكل مسكر وهو حرام على الرجال والنساء جميعا، والمعازف هذا كذلك حرام على الجميع على الرجال والنساء. وعرفت أن المعازف من الأغاني والملاهي وأنواع الطرب كلها من أسباب الضلال على سبيل الله، ومن أسباب اتخاذ آيات الله هزوا، ومن أسباب مرض القلوب وانحراف عن الهدى والاستكبار عن سماع آيات الله عز وجل. فالواجب على المؤمن أن يحذر هذا الأمر وأن يحذره غيره، وهذا الواجب على الجميع على الرجال والنساء في كل مكان، حرصا على صلاح القلوب وسلامتها واستقامتها، وحذرا من غضب الله، وحذرا من ما تجر إليه الأغاني والملاهي من الضلال والإضلال والشريعة الهدى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
السؤال الثاني يقولون فيه: فينا من يحب فن الرسم وهو يرسم مرارا، فنريد أيضا معرفة موقف الإسلام من الرسم وكذلك من الألعاب الرياضية وخاصة كرة القدم، أفيدونا أفادكم الله.
الرسم له معنيان يعني. أحدهما رسم الصور ذات الأرواح، هذا جاءت السنة بتحريمه، فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الأرواح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مصور في النار. قوله صلى الله عليه وسلم أكد الناس عذاب يوم القيامة المصورون أنا يضاهئون بخلق الله، وقالوا لقوله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال رحمه ما خلقتم، ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكلة ولعن المصور، فدل ذلك على تحريم التصوير، وفسر بيان ذلك بأنه تصوير ذوات الأرواح من الدواب والإنسان والطيور. أما رسم ما روح فيه وهو المعنى الثاني هذا لا حرج فيه، كرسم الجبل والشجر الطائرة السيارة وأشبه ذلك هذا لا حرج فيه عند أهل العلم. ويستثنى من الرسم المحرم مثل ينظر إليه، وهي رسم صور المجرمين حتى يحذروا وحتى يمسكوا، أو صور صاحب حلوة النفوس التي لا بد منها ولا يستطيع حصولها إلا بذلك، هو معلوم لأنه بحاجة إلى حلوة النفوس، وهكذا ما تدعو الضرورة إليه. فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء تدعو الضرورة إلى تصويره لخطورته ولقص سلامة المسلمين من شره حتى يعرف أو لأسباب أخرى فلا بأس، قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الإخوة من العراق من محافظة أربيل، يقولون فيه: فينا من هو في الجامعة يتلقى العلوم ولكنه يحب أن يعلم موقف الإسلام منه وهو محيط بالنساء، لأن الدراسة في هذه الكلية مختلطة، أي أنها للذكر والأنثى، مع العلم أن نساءنا أي الطالبات أكثرهم من غير المتحجبات وتلبسن ما يحلو لهن، أفيدونا أفادكم الله.
نصيحة للطالب في هذا ألا يدرس مع الطالبات وألا يختلط بهن، لأن هذا وسيلة إلى فتنة بهن، الواجب عليه أن يلتمس طريقا آخر للتعلم. أما دراسته مع البنات فهي وسيلة إلى خطر عظيم، والواجب عليه حذره من ذلك، والدراسة المختلطة فيها شر عظيم وفساد كبير، ولا يجوز لولي الأمر التساهل فيها، بل يجب على ولاة الأمور أن تكون الدراسة غير مختلطة، هكذا يجب على ولاة أمور المسلمين أن تكون الدراسة للبنات على حدة مع الصيانة والتحفظ، وأن تكون الدراسة للبنين على حدة، هذا في مكان وهذا في مكان مع العناية بأسباب السلامة، والله المستعان.
السؤال الرابع والأخير يقولون فيه الإخوة من العراق من محافظة أربيل: هل المال الذي يحصل عليه الشخص أو أي شيء آخر يحصل عليه الشخص مما يسمى باليا نصيب الذي تقيمه بعض المصارف وخاصة مصرف الرافدين في العراق، أو ما يحصل عليه الشخص من المسابقات الأخرى في البرامج وهي الحظ، حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله.
أما الأموال تحصل بطرق الميسر وهو القمار والمسمى اليا نصيب وطريقة الحظ ونحو ذلك، هذه الأموال تؤخذ بغير الطريق الشرعي فلا تحل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والميسر هو القمار، فما كان من طريق المغالبات في أي لعبة وفي أي عمل فهذا هو الميسر وهو القمار، فلا يجوز للمسلم أن يتساهل بهذا الأمر، وإنما يحل له المال من طريق الحلال، من طريق البيع الشرعي، من طريق الجماعة الشرعية، من طريق اللفظ الشرعي، من طريق الأجرة الشرعية إلى غير ذلك، طرق المال الحلال معروفة في الشرع المطهر. أما ما يتعلق بالقمار بأنواعه وهو الميسر فلا يجوز للمسلم أن يتعاطاه، فيجب على حذره من ذلك، والكسب من هذا الطريق من طريق الميسر ومن طريق بيع الحرام كبيع الخمر والدخان أو ما أشبه ذلك هذا لا يحل، بل يجب على المسلم التحرز منه، يرجو ما عند الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، ومن يتق الله جل له مخرجا ويرزقه من هذا ما يحتسب، والعبد إذا ترك شيئا لله أمره الله خيرا منه سبحانه وتعالى، وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم.
أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين جماعة من الإخوة المسلمين من الأردن الشقيق، المستمع ألف باجين من العراق محافظة أربيل. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.